فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله كتاب الجنائز. كتاب الجنائز، الجنائز جمع جنازة أو جنازة، ويقولون بفتح الجيم اسم الميت. مرت جنازة بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال مستريح أو مستراح منه جنازة الميت. ومن الممكن أن تقول جنازة وهو الناش السرير الذي يحمل عليه الميت، وقد يقال بالعكس الذي يظهر أن كل واحد يطلق على الآخر، جنازة للميت وجنازة للميت، جنازة للميت أيضا، كذلك السرير الناعش الذي يحمل عليه وهو من جنازة في الحقيقة، قالوا في اللغة أصلها جنازة بمعنى سترة، سترة هكذا، وإن كان هذه الكلمة غير المستعملة كثيرا في اللغة، لكنهم يقولون جنازة يجنز سترة يستر. ثم قال باب الأمراض المكفرة للذنوب. قال حدثنا أولا نعرف بأحاديث صحيحة كثيرة أن الأمراض تكفر الذنوب كما جاء في أحاديث كثيرة جدا، ومنها النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أراد بعبد خيرا عصى له. قيل وما عصى له يا رسول الله؟ قال ابتلاه حتى يخرج من الدنيا وليس عليه ذنب. وهذا في الحقيقة يعني ينبغي ألا يكون فيه سوء ظن مع الإنسان الذي عند الموت يبتلى بلاء كثيرا. وقالت عائشة رضي الله عنها كنت أظن أن الذي يبتلى عند موته فليس برجل أو ليس بشخص حي، ليس بصالح أو ليس معه صلاح، ولكن لما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وجد عند سكرات الموت ما وجد فتغير رأيي. هذا ما معنى ما قالت رضي الله عنها. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتلي من سكرات الموت من أشد ما يكون، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يعني أيوب عليه السلام قد ابتلي كثيرا، وكذلك نرى الصالحين في الحقيقة يبتلون كثيرا. هؤلاء المشايخ ابتلوا في الأخير الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين رحمة الله عليهما بمرض السرطان. والآن نرجو منكم أن تدعوا الله تبارك وتعالى أن يفرج عن الشيخ العلامة الفاضل شيخنا إمامنا محمد بن عبد الله السبيل رحمه الله، وأظن أنه أكثر من 5 أشهر وهو على سرير الإنعاش أو في العناية المركزة، وجزا الله أولاده دائما يرابطون. ولكن الشيخ رحمه الله حفظه الله رأيته واهتده الله وأقامه الله بالصحة، وإلا فرج عنه لأنه كله عليه هذه الحاجات من المغذيات والمنفسات كله عليه أكثر من 5 أشهر، وأنا رأيته ربما كان من قبل أيضا ما عرفت إلا بعده. فأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل في الأمثل، وأنا عشرت الشيخ السبيل أكثر من 35 سنة في الحقيقة ما رأيت رجلا صالحا بعد الشيخ ابن باز مثله، أولا في العقيدة والسلفية والعمل لهذه السلفية الخالصة والدين الخالص، جزاه الله خيرا وأعفاه الله تبارك وتعالى. فالأحاديث كثيرة، لكن هذا الحديث جاء فيه قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي من الثقات، قال حدثنا محمد بن سلمة وهو الحراني من الثقات، عن محمد بن إسحاق وهو أيضا صدوق أو ثقة، غاية ما يؤخذ عنه أنه مدلس، إلا أنه قال هنا حدثني رجل من أهل الشام. هذا مبهم، لكنه سمي يقال له أبو منظور، رجل يقال له أبو منظور عن عمه، وعمه قال حدثني عمي. هؤلاء كلهم مجاهيل لم يعرف حالهم، ولذلك ما جعل الله تبارك وتعالى الحجة في أخبار المجاهير، لأن من شرط الحديث الصحيح أن يكون معروفا، أن يكون عدلا تام الضبط، والعدل لا يكون إلا إذا كان معروفا بشخصه وبصلاحه وتقواه، أن يكون معروفا عدلا تام الضبط أيضا لابد أن يعرف تمام الضبط. أما المجهول أو المبهم لا يعرف عنه لا عن حاله كيف كان وكيف مات أو ولا عن حفظه وضبطه، ولذلك هذا الحديث يحكم عليه بالضبط. أنا عامر الرام أخي الخضر خضر الرام، قال داود قال النفيلي وهو الخضر وهو الخضر هكذا قال، ولكن كذا قال، لا قال النفيلي وهو الخضر ولكن كذا قال، يعني محمد بن سلمة قال الخضر هكذا، يعني أخطأ في تسميته، أصله خضر، قال النفيلي وهو الخضر هذا هو الصحيح، ولكن كذا قال أي كذا قال محمد بن سلمة أنا عامر الرام أخي الخضري، قال دا دا ولكن قال قال إني لبلادنا إذ رفعت لنا، إني لبلادنا يعني بلادهم إلى الآن يقول بلاد يعني منطقتهم التي يسكنون فيها، وإلى الآن في اللغة العامة يقول هذا بلاد فلان وهذا بلاد فلان من القبيلة التي تملك هذه الأراضي مع الجبال ومع الوديان، إني لبلادنا إذ رفعت لنا رايات وألوية، فقلت ما هذا؟ قالوا هذا لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيته وهو تحت شجرة قد بسط له كساء، كساء كساء يكتب الحقيقة ما يلبس الإنسان، والظاهر رداء خفيف، أما إذا كان شيئا يفرش فهو بساط ثم متينا إذا كان أو زربية أو شيء، لكنه إذا كان مثل الرداء الذي يلبس إذا فرش وبسط للإنسان فيقال كساء النار. وهو جالس عليه صلى الله عليه وسلم وقد اجتمع عليه أصحابه، فجلست إليه فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسقام أي الأمراض السقمة أي الأمراض، فقال إن المؤمن إذا أصابه السقم ثم عافاه الله منه كان كفارة لما مضى من ذنوبه وموعظة له فيما يستقبل. نعم، لأن الله كما جاء في الآيات عدة آيات أن الله تبارك وتعالى يبتلي الإنسان أو لتنبيهه يبتليه، وفي البلايا ليعل جاء في الآية ما هي لعلهم يرجعون لعلهم يرجعون، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ففي هذه الحالة هم يرجعون إلى الله تبارك وتعالى، قد يكون الإنسان غافل لكنه إذا أصيب بمصيبة فيتوب إلى الله تبارك وتعالى ويراجع نفسه. ولذلك قال إبراهيم بن أدهم كان يقول إني إذا عصيت الله تبارك وتعالى حرفت ذلك في فرق في اللفظ الذي جاء فيه في خلق امرأتي ودابتي، عرفت ذلك في خلق امرأتي ودابتي، يعني إذا عصى الله يعصي عليه زوجته ودابته حتى. فإذا كان يبتلي الله الإنسان بهذه الصورة في حياته فيكون إن شاء الله يذهب وليس عند الله وليس عليه ذنب لله عز وجل. إن المؤمن إذا أصابه السقم ثم عافاه الله منه كان كفارة لما مضى من ذنوبه وموعظة له فيما يستقبل، وإن المنافق إذا مرض ثم عوفي كان كالبعير أقله أهله ثم أرسلوه فلم يدر لما أقلوه ولم يدر لما أرسلوه، يعني مثل البهيمة لا يفهم لماذا ربطه أهله ولماذا أرسلوه، فهكذا لا يبتعد، يعني أن المنافق لا يبتعد، مثل ما قال الشاعر أبني إن من الرجال بهيمة في سورة الرجل السميع المبصر فطن بكل مصيبة في ماله، فإذا أصيب بدينه لم يعشوري. نعم، فيقول فقال رجل ممن حوله يا رسول الله ما الأسقام والله ما مرضت قط والله ما مرضت قط فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم عنا فلست منا قم عنا فلست منا يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم كره أنه لا يصاب في حياته بشيء معناه أنه ربما أمحاله الله تبارك وتعالى حتى يؤاخذه ولا يكمله فبينا نحن عنده إذا أقبل رجل عليه كساء وفي يده شيء قد التفق عليه فقال يا رسول الله إني لما رأيتك أقبلت إليك فمررت بغيظة الشجر غيظة هي الأشجار الملتفة في مكان خاص بغيظة الشجر يعني فسمعت فيها أصوات فراخ طائر فأخذتهن فوضعتهن في كسائي فجاءت أمهن فاستدارت على رأسي فكشفت لها عنهن فوقعت عليهن معهن فلففتهن بكسائي فهن أولى إمي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعهن فوضعتهن بكسائي وأبت أمهن إلا لزومهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أتعجبون لرحم أم الفراخ فراخا يعني رحمة أم الفراخ فراخا قالوا نعم يا رسول الله قال فوالذي بعثني بالحق لله أرحم بعباده من أم الأفراخ بفراخها ارجع بهن حتى تضعهن من حيث أخذتهن وأمهن ماهن هذا الحديث بدأ به في كتاب الجنائز لأن في الغالب وفيه ذكر الأسقام وذكر أنها تكفر الآثام فبهذه المناسبة ذكر بعض الأمراض المكفرة للذنوب الحديث ضعفوه لأجل هذا المجهول هو وعمه وعم عمه كلهم مجاهيل والمجهول لا حجة في حديثه إلا أن هذا المعنى واقع في أحاديث كثيرة صحيحة ولذلك الأئمة رحمة الله ربما يستأنسون وجاز ذكر مثل هذه الأحاديث إذا كان له معنى صحيحا في أحاديث أخرى ثم الجزء الثاني هو جزء الفراغ وأننا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ إلى حيث أخذ منه هذا جاء في أحاديث أخرى أيضا صحيحة والحديث بأجزائه وإن كان بجزئيه بإسناده صحيح لكنه قد جاء في الصحيح ما يغنيه في هذا المعنى ثم بعد ذلك قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي وإبراهيم بن مهدي المصيصي عبد الله بن محمد النفيلي قد عرفتم أنه من الثقات المعروفين أما إبراهيم بن مهدي المصيصي فقالوا لم يروي عنه إلا اثنان ووثقه ابن حبان ولذلك ابن حجر قال فيه مقبول المعنى إبراهيم بن مهدي المعنى لكنه إذا وافق هذا الرجل ما عبد الله بن محمد النفيلي فماذا يكون حديثه حسنا لغيره ولذلك استجاز الإمام أبو داود أن يروي عنه ويجمع بينهما في إسناد واحد قال حدثنا أبو المليح وهو الحسن بن عمر الرقي من الثقات عن محمد بن خالد قال أبو داود قال إبراهيم ابن مهدي عن أبيه محمد بن خالد يروي عن أبيه عن جده وكانت له صحبة محمد بن خالد هذا وثقه ابن حبان وروى عنه عدة رجال وحديثه في الحقيقة جاءت من طرق أخرى فبذلك إما أن يكون الحديث حسنا لغيره هذا بهذا الإسناد والحديث صحيح في روايات أخرى كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله عدة روايات صحيحة الصحيحة بهذا المعنى نعم وهو موجود نعم في الصحيحة كما ذكر هنا في 2599 قال أبو داود قال إبراهيم المهدي عن أبيه عن جده وكانت له صحبة جد محمد بن خالد وهو اللجلاج في الحقيقة اسمه محمد بن خالد ابن أبي خالد وأبو خالد اسمه لجلاج ولجلاج كانت له صحبة وكانت له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله عز وجل في جسده أو في ماله أو في ولده إذا سبقت له من الله منزلة. وهذا يدل على أن الله برحمته قد يكتب للعبد منزلة ربما لا يبلغها بعمله، وجعل العمل هو سببا لبلوغ المنزلة. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لكن هذا من رحمة الله أنه جعل من عند نفسه العمل علامة أو سببا لوصول المنزلة أو نجاته، وإلا كما جاء في الحديث الصحيح يعلم أنه لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قيل ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. ففي الحقيقة هذه الأعمال التي يعملها الإنسان لا يمن على الله أن أسلم، لا تمن أن أسلمت وكذا، ولكن لا الآية بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فيظن الإنسان أن الذي أعمله هذا جزء من النعم الكثيرة أو بدل جزء قليل جدا من النعم الكثيرة التي ينعم الله تبارك وتعالى على عبده. ولذلك قال لن يبلغ أحدكم أو لن ينجي أحدكم عمله، كما جاء في رواية أخرى قيل ولا أنت يا رسول الله. إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده. نعم هذا وارد كما يصاب الإنسان إن كان هو صحيح الجسم، ربما حياته تمشي على الصحة والعافية رخاء، لكنه فجأة يصاب في ولده، إما أن يموت الولد وإما أن يصاب بالكسر وإما الأموال السيارة وغيرها وغيرها والهدم البيت، يعني أشياء كثيرة جدا. ولذلك ينبغي للإنسان دائما أن يدعو الله تبارك وتعالى اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، اللهم لا تكلنا. قال أبو داود زاد بن نفيل ثم صبره على ذلك، لكنه إذا جزع وفزع ففي هذه الحالة قد ضيع أمره إن لم يصبر، لأن الله تعالى يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فإن صبره يكون له الأجر الكامل. ثم صبره على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله تبارك وتعالى. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. فالله برحمته قد يكتب للعبد أنه يكون في منزلة كذا، لكنه عمله لا يبلغه في علم الله تبارك وتعالى، فيبتليه الله تبارك وتعالى ويصبره حتى يبلغ تلك المنزلة. فالبلايا هذه كما قال العلماء أنه إما أن تكون كفارة أو لما مضى أو تكون سببا لرفع الدرجات كما هو معلوم في النصوص الصحيحة. ولذلك يجب على الإنسان أن يكون يصبر ولا يجزى ولا يفزع، ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون راض بما رضي به ربي. ثم قال حدثنا محمد بن إذا باب إذا كان الرجل يعمل عملا صالحا فشغله عنه مرض أو سفر. وهذا أيضا من مظاهر رحمة الله تبارك وتعالى على الإنسان أو على العبد المؤمن. قال حدثنا إذا كان الرجل يعمل عملا صالحا فشغله عنه مرض أو سفر. قال حدثنا محمد بن عيسى وهو ابن التباع ومسدد وهو ابن مسرهد المعنى. قال حدثنا هشيم وهو ابن بشير من الثقات عن العوام ابن حوشب عوام ابن حوشب ابن يزيد الشيباني من الثقات أيضا عن إبراهيم ابن عبد الرحمن السكسكي. إبراهيم ابن عبد الرحمن السكسكي هذا عند أبي داود جاء، لكنهم قالوا فيه ضعف لاختلاطه في آخر حياته، كان ضعيف الحفظ فيه بالاختلاط ولم يميز حديثه، لكنه إذا كان حديثا يعتقه فيصح. عن أبي بردة بن أبي موسى رضي الله تعالى رضي الله عن أبي ورحمه الله عن أبي بردة لأنه تابعي. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين يقول: إذا كان العبد يعمل عملا صالحا فشغله عنه مرض أو سفر. كان يعمل عملا صالحا يعني يقوم الليل ويتحجج أو يصلي يجلس بعد الفجر حتى يصلي بعد طلوع الشمس ركعتين ثم الضحى ثم النوافل الكثيرة، كذلك الصوم يترك لا يترك صيام السنة في الأسبوع وكذلك في الشهر وكذلك في أي يوم من الأيام التي استحب الله تبارك وتعالى له الصوم. فإذا انقطع عن هذه الأعمال بسبب مرض شغله عنه مرض أو سفر كتب له كصالح ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. هذا من رحمة الله تبارك وتعالى. وجاء في حديث آخر بلفظ وهو في صحيح البخاري بهذا المعنى قال: إن الله إذا أراد إن العبد إذا سافر ومرض أمر الله ملائكته أن يكتبوا له ما كان يعمل في صحته وحضره. وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى لا شك فيه، فالحديث صحيح. ولذلك في السفر في الحقيقة سقط عنك نصف الصلاة الرباعية وكذلك النوافل. وهنا مسألة في الحقيقة الناس نجد بعض الناس أنه لا يصلي يقول ما لا تصن السنة الرواتب في سفر الحج ولا يصلون صلوات أخرى أيضا الظاهر لقلة علمهم في هذا الباب. لكن الذي نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم في سفره كان يقصر الرباعية ويترك الرواتب، إلا أنه كان يصلي النوافل وهو على راحلته أينما توجهت به. هذا من الأحاديث الصحيحة. ولذلك نوصل إخوان الذين يأتون للحج ويقولون: ما دمت لا أصلي الرواتب فلا يصلي النوافل. نعم، يجب أن يستزيد أو ينبغي أن يستزيد من النوافل الكثيرة غير الرواتب. لا يصلي الرواتب فقد كتبت له، لكن النوافل الكثيرة التي لا توجد مثل هذه في غير هذا المكان 100,000 صلاة، صلاة ب100,000 صلاة، لا ينبغي أن يهملها. نعم قطعا، كل صلاة صلاة نكرة تعرف صلاة في مسجدي هذا إلى آخره، فكتب له كصالح ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. فإن كان قد انقطع لعذره عن قيام الليل كتب له قيام الليل، عن السفر في السفر، وكذلك إذا كان حتى في مرضه. ولذلك ينبغي للإنسان أن يكون يسدد كما جاء في الحديث: سددوا وقاربوا. قالوا: إذا كانت عندكم فرصة لا تتركوا هذه الأعمال، لأن الإنسان لا يدري ماذا يطرأ عليه، فإذا طرأ عليه فقد ضمن من عند الله تبارك وتعالى إن شاء الله أن أعماله تكتب، جميع أعماله الحسنة التي يعمل به. كان غنيا فكان يتصدق في سبيل الله، ففقر صار فقيرا وانقطع، لكن إن شاء الله يكتب له أجره، ذهب ماله بسبب من الأسباب من الآهات وغيرها. باب عيادة النساء، هل يجوز أن تعود النساء أو تعاد النساء عيادة إذا مرضت النساء؟ إذا كانت النساء من المحارم فلا شك أن هذا من حقوق ذوي الأرحام، وإذا كانت الأم فيجب عليه بدرجة أولى وأولى. فكذلك على كل حال لا يقال أنه لا تزال، حتى إذا كانت من غير المحارم جاز أن تعاد ويسأل حالها من وراء حجاب. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا سهل بن بكار بن بشر الدارمي من الثقات وقد مدى كثيرا، عن أبي عوانة اسمه والله بن عبد الله اليشكري، عن عبد الملك بن عمير وهو أيضا من الثقات، قالوا: ثقة فصيح عالم كبير، عن أم العلاء قالت للصحابيات: قالت: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريضة، فقال: أبشري يا أم العلاء، فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبث الذهب والفضة. نعم. فلذلك لا يكره الإنسان يطلب من الله تبارك وتعالى أن يشفيه، لا شك فيه، لأنه قد يبتلى ببلاء شديد لا يقدر أن يصبر يد الله تعالى، لكن الله هو الأعلم بمصالح عبده خيرها، فهو الذي يبتليه. فدعوتنا أيضا لا تضيع، اللهم اشفي، أذهب الباس، رب الناس، واشف أنت الشافي، كذلك المعوذات وغيرها نقرأ. لكن إذا أراد الله بك خيرا فلا بد أن ترضى بأنه قد استعملت ما وجب عليك من الأدوية ومن الأذكار لكنها لم تشفي، فكن أرى يقينا أن الله أراد بك خيرا، فهذا يزيدك أجرا على أجر. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا مسدد، وهو الذي مضى بنا، مسدد بن مسرعد، قال حدثنا يحيى، وهو يحيى بن سعيد القطان، وتحويل الى اسناد اخر، قال ابو داود حدثنا محمد بن بشار لقبه بندار، قال حدثنا عثمان بن عمر، عثمان بن عمر بن فارس البصري من الثقات، قال ابو داود وهذا لفظه انا ابي عامر الخزاز، ابو عامر الخزاز من الثقات المعروفين ايضا، عن ابن ابي مليكه، عن عائشه قالت قلت يا رسول الله اني لا اعلم اشد ايه في كتاب الله، قال اية ايه يا عائشه؟ عائشه قالت يا رسول الله اني لا اعلم اشد ايه في كتاب الله عز وجل، قالت اية ايه يا عائشه؟ قالت قول الله عز وجل من يعمل سوءا يجزى به، من يعمل سوءا يجزى به. وهذا إخبار بالشرط، ما هو كذا، من عمل سوء لا بد أن يأخذ جزاؤه، ففهمت أنه من عمل سوءا لا يعفى عنه ولا بد أن يأكل عذابه ويتحمل عذابه. قال أما علمت يا عائشة أن المسلم تصيبه النكبة أو الشوكة؟ النكبة ينكب الظاهر الذي يقول نكبات، النكبة أنه قد يعني يتعثر فيسقط فيصاب في جسمه، أو الشوكة يصيبه الشوكة في جسده فيكافأ بأسوأ عمله، ومن حوسب عذب. قالت أليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ يقول الله تعالى أما من الآية قبل هذا، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. كتابه باليمين يدل على أنه إن شاء الله أصحاب اليمين، ما أصحاب اليمين؟ في صدر مخضود، في صدر وظل ممدود وماء مسكوب. فكيف هنا يا رسول الله أنه يحاسب؟ وإذا حوسب عذب أنت تقول يا رسول الله ولو يسيرا يحاسب؟ قال ذلكم العرض يا عائشة، ذاكم العرض، يعني أرض الأعمال فقط، يذكر الله تبارك وتعالى أنك عملت كذا من الخير، وحتى قد يكون من الشر ويخاف الإنسان، لكن الله تبارك وتعالى من كثرت حسناته فالحسنات تذهب سيئاته إن شاء الله، ذلكم العرض. وما على الذين يتقون من حسابهم، وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، ولكن ذكرى، يعني يذكر الله تبارك وتعالى حتى يكون أحمد لله تبارك وتعالى. فقد يمر بعمل غير صالح، لكن الله تبارك وتعالى قد أخفاه، وهو قد يكون يذكر الله تبارك وتعالى أنه هو في علمي أني عملت كذا وكذا، وهذا يكون أكثر حمدا أو أبعث لحمده لله عز وجل. نعم. ذاكم العرض يا عائشة، من نوقش الحساب حذف، من نوقش الحساب، مناقشة، قالوا كأنها صغيرة وكبيرة، وذكر لماذا فعلت كذا ولماذا فعلت كذا، فهذا على شفاء عذاب، وربما يكون كما جاء في عقيدة أهل السنة والجماعة بنصوص واضحة صحيحة أنه يدخل النار على أعماله السيئة، ثم ينقى ويهذب، ثم يغسل في نار بين الجنة والنار، ثم بعد ذلك يدخل الجنة. ذاكم العرض يا عائشة، من نوقش الحساب عذب، قال أبو داود وهذا لفظ ابن بشار قال حدثنا ابن مليكة نحوه. وهذا الحديث في صحيح البخاري أيضا. نعم إيه هنا قال ضعف الإسناد والله أعلم لماذا ما ظهر لي لأن أبو عامر الخزاز هو اسمه عامر بن عبد الملك أبو عامر الخزاز هو ليس ضعيفا لكنه ما ضعيف الشطر من حوصب عذب هذا في صحيح البخاري وارد لكنه أية آية قالت من يعمل سوء نجد به ما ظهر لي لماذا هنا انظروا قال والحديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما أليس الله يقول هذا الجزء خاصة أما الجزء الثاني أيضا فيما يظهر لأنه حدثنا ابن مليك بصيغة التحديث أما مسدد فروى بصيغة العنانة لكن لا يكون العنانة من عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة مضعفا لأنه لم يكن مدلسا. نعم هذا الذي ظهر أنه لا يظهر سببه وضعيفه والله أعلم. باب في العيادة. العيادة هو عاد يعود. هنا قال باب عيادة النساء هذا جاء في نسخة يعني يبدو والله أعلم يعني في نسخة باب هنا ثم جاء باب في العيادة كان ينبغي أن يجمع في عيادة النساء والرجال كله لكنه قال في نسخة باب عيادة النساء ثم جاء باب في العيادة فأضاف المحقق هذا الباب هنا وإلا كله يدخل في باب العيادة. قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى الرشق لقبه بضاع الرشق يعني من الثقات الرشق قال حدثنا محمد بن سلمة وهو الحراني ثقة عن محمد بن إسحاق عن الزهري. محمد بن إسحاق من الصدوقين لكن عنانته هي التي تسببت لضعف هذا الإسناد عن عروة الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحود عبد الله بن أبي في مرضه الذي مات فيه فلما دخل عليه حرف فيه الموت. النبي صلى الله عليه وسلم حرف فيه الموت قد تكون من العلامات أو يكون الله أوحى إليه فيعني والله أعلم يعني قد يكون العلامات الناس يعرفون. وأذكر أن عباس رضي الله عنه لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعلي إني أعرف الموت في وجوه بني هاشم وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في ليس له ميت وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يقضي أو بهذا المعنى. نعم وإني أعرف الموت في وجوه بني هاشم وهناك كلامات لا شك فيها قد يكون للناس بالتجربة يعرفون. فلذلك خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود عبد الله بن أبي وهو المنافق بل رأس المنافقين في المدينة في مرضه الذي مات فيه فلما دخل عليه حرف به الموت قال صلى الله عليه وسلم قد كنت أنهاك عن حب اليهود. أولا هو كان لا شك منافق والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن نفاقه لكنه كان يعاملهم معاملة المسلمين ما دام لم يظهروا غير لم يظهروا ما يوجب قتلهم أو ارتدادهم ولذلك ولكنه كان يحب اليهود وكان يميل إليهم طبعا من قلبه ولأنه من داخله هو كافر فلا يبعد أن يكون يحب يهود. قال قد أبغضهم أسد بن زرارة وهو في حالة الموت قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت أنهاك عن حب يهود قال قد أبغضهم أسد بن زرارة فما يعني ماذا صار أسد بن زرارة قد أبغضهم ماذا استفاد. فلما مات أتاه ابنه وهو عبد الله بن عبد الله بن أبي فقال يا نبي الله إن عبد الله بن أبي قد مات فآتني قميصك أكفنه فيه. هنا جاء على كل حال جاء حب الابن لأبيه ويعرف أنه منافق لما قال في بعض الغزوات قال لئن رجعنا إلى المدينة هو الذي قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأحدث من الأذل. فلما بلغه زيد بن أرقم أو بلغ قوله هذا النبي صلى الله عليه وسلم فقال قال قد بلغني منه كذا وكذا. فقال عبد الله وهو كان مخلصا في دينه قال يا رسول الله إن أمرتني فلا أسمح له أن يدخل المدينة إلا أن يقول أنا الأذل والنبي صلى الله عليه وسلم هو الأعز، ولو أمرتني أن أضرب عنقه لضربته. سبحان الله، هكذا حصل على كل هذا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم برحمته ورأفته لم يأمره بهذا. قال إن عبد الله بن أبي قد مات، فأعطني خميسك وكفنه فيه، ولا شك لحصول أو لطلب التبرك لأبيه لعله يدفع شيء يوم القيامة. فقال فنزع رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه فأعطاه إياه. هذا الحديث ضعفوه جزء الأول منه، وهو محمد بن إسحاق الزهري لتدليسه، لو قال حدثني الزهري لكان صحيحا لأن الرجال كلهم ثقات، إلا أن إعطاء القميص من النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي قد جاء في صحيح البخاري، واضح جدا أنه جاء وقال يا رسول الله آتني قميصك، وكان قد دلي في قبره، كان قد دلي في قبره، فأخرج من قبره فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم في حجره فألبسه قميصه. كل هذا تأليفا لقلبه عبد الله ابن عبد الله الذي كان مخلصا في إيمانه ودينه، ولكنه والله أعلم هل ينفعه شيء. لم يأتي فيه شيء إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبسه قميصه بنفسه صلى الله عليه وسلم، كما جاء تفسيره أنه كان قد دلي في قبره وأدخل فأخرج من قبره فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه فألبسه قميصه صلى الله عليه وسلم. ويجوز من هذا استفاد غير واحد أنه يجوز أن يدفن في القميص، يعني ليس بلازم أن يكون رداء مكشوف مفتوحا من الجوانب وغيرها، يجوز أن يلبس يدفن في قميص وفوقه يكون ساترا عليه بالكم وغيره. نعم. وهنا أدخل هذا الحديث في الإعيادة، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن أبي المنافق على أنه من المسلمين، وكانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم الإعيادة، ومن عاد مريضا كان في خراف الجنة كما جاء في الحديث. نعم. نعم. هل يكون اعتاؤه القميص يعني؟ نعم، قطعا يكون مريضا، كان منافقا يظهر الإسلام فأنت تعوده لأنه مسلم، أما إذا كان هو كافر أيضا جاز أن يعود الإنسان ويدعوه إلى الإيمان لعله يكون في آخر حياته، كما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم تأتي الرواية إن شاء الله. أما تارك الصلاة فتعرف أن الناس قالوا نعم يجوز لك أن تعود وتقول له يا فلان تب إلى الله تبارك وتعالى وصلي، لعل الله تبارك وتعالى يرحمه إذا لم يكن بلغ الغرغرة كما جاء في الحديث. الآية الكريمة الذي في لما لا ليس هذا، يعني إن الله يقبل التوبة ما لم يغرغر، معناه أن يكون قد بلغ آخر حياته، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا إني تبت الآن. وفرعون لما قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل فقال الله تبارك وتعالى الآن وقد عصيت من قبل، ففي هذه الحالة لا يقبل، لكن قبل هذا في المرض ربما يشفى من هذا المرض ويقوم صحيحا، فحتى تارك الصلاة لابد أن يكون يزار لعل الله يهديه، خاصة يكون من أرحامك وأقربائك وغيره. نعم. ثم بعد ذلك قال باب في عيادة الذمي. الذمي هو الكافر الذي يكون في ذمة المسلمين وعلى أهلهم بشروط أهل الذمة ويبقى على دينه. قال حدثنا سليمان بن حرب وهو ابن بجيل الكوفي من الثقات، قال حدثنا حماد يعني بن زيد عن ثابت هو البناني عن أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن غلاما من اليهود كان قد مرض كان مريضا فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده عيادة فقعد عند رأسه صلى الله عليه وسلم نعم فقال له أسلم فنظر إلى أبيه الغلام يبدو أنه ليس صغيرا الغلام قد يسمى كما ذكر في فقه اللغة الثعالبي أنه قد بلغ 30 سنة ويسمى غلاما وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أكرمه الله بالنبوة وهو غلام يعني بلغ 40 سنة فالغلام ليس معنى أنه صغير فقال فقعد عند رأسه فقال له أسلم فنظر إلى أبيه وهو عند رأسه فقال له أبوه أطع أبا القاسم فأسلم فقام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار بي فبسبب النبي صلى الله عليه وسلم وببركته لا شك بي بطلبه وحتى اليهودي الذي كان أباه حتى أبوه الذي كان يهوديا أيضا لين الله قلبه حتى يعني لا يضلله وقد قعد النبي صلى الله عليه وسلم عند رأس أمه أبي طالب وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية وقال يا أم قل لا إله إلا الله كلمة وحاج لك بها عند الله كلما أعاد النبي صلى الله عليه وسلم أعادوا عليه أترغب عن ملة آبائك يا أبا طالب فكان آخر ما لفظ قال بل ألا ملة آبائي فحزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا إن الله لم يكن بلغ والله أعلم ليس فيه سؤال وجيه جدا جدا وهو أنه كأنك فهمت من الحديث أنه يكون قد بلغ حالة الغرغرة وقالوا ذكروا كما ذكر القرطبي وغيره في التذكرة قالوا إن الإنسان في آخر حياته إذا كان في سياق الموت فكأنه يكون على مفترق الطرق أو على جبل عال ينظر الدنيا وينظر الآخرة ففي هذه الحالة ليس إيمانا بالغيب لم يحصل إيمان بالغيب ولا تظن أن هذا الحديث يدل على أنه كان في هذه الحالة قطعا لابد أن يكون عاش بعد ذلك ويكون قد مات في مبات أو يكون مات في وقت لم يكن قد وصل إلى هذه أسلم في وقت لم يكن قد وصل إلى آخر موت حياتنا ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه بي من النار ولذلك ينبغي أن يبادر الإنسان في عيادات المرضى في مثل هذه ويدعوهم إلى التوبة والاستغفار وغيره حتى ولو كان مسلما يعمل أعمالا صالحة في ظاهره لكنه يكثر من التوبة ويستغفر الله تبارك وتعالى في هذه الحالة يوصى في مثل هذه لأن القلوب تكون لينة قلبه وقلب أهله كلهم فربما يكون أقبل وليس عنده حركة وليس عنده عمل إلا الاستغفار فيكون إن شاء الله له خير هنا قال بعضهم لا يعاد المشرك إلا لدعوته إلى الإسلام إذا رجي إجابته ألا ترى أن اليهودي أسلم حين عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأما إذا لم يطمع في إسلام الكافر ولا يرجى إجابته فلا ينبغي إعادته نقول لا النبي صلى الله عليه وسلم عاد وليس فيه شرط أنه يرجى أو لا يرجى لكنه يذهب فيعود فيدعو لأن هذا أيضا من حسن الخلق وتأليف قلب الكافر إذا مرض ثم قدر الله أنه قام وعاش بعده 20 سنة فيكون ربما يعني يسلم أو أسلم وقام أو يسلم فيما بعد وبذلك على كل حال المؤمن هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرتنا وأن اتبعني في كل حال نعم وقد عاد سعد بن يقول هنا وقد عاد صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة راكبا الحمار وقد جاء في حديث جابر أيضا أتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني هنا كان ينبغي في الحديث السابق هذا الجزء في الحديث الآتي باب في المشي في العيادة المشي إذا أطلق الظاهر على الأرجل قال حدثنا أحمد بن حنبل الإمام قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي الإمام عن سفيان هنا سفيان هو الثوري عن محمد بن المنكدر أو سفيان بن عيينة. عبد الرحمن بن مهدي يروي عن سفيان الثوري عن محمد بن منكدر من الثقات عن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعودني ليس براكب بغلا ولا بردونا، يعني كان يأتي ماشيا. وهناك في الشرع السابق أو في الحديث السابق قد عاد سعد بن عبادة راكبا، قد عاد صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة راكبا على حمار. كان ينبغي أن يذكر هنا أنه يجوز هذا ويجوز ذاك. وقد جاء من حديث جابر نفسه أتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعوده وأبو بكر وهما ماشيان. فعيادة المريض راكبا أو ماشيا على حسب التيسر سنة. نعم. البرزون راكبا حمارا، وهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قد رفعه الله تبارك وتعالى ورفع منزلته، لكنه صلى الله عليه وسلم ما كان يتأبى أن يركب الحمار صلى الله عليه وسلم. والبرزون قالوا هو نوع من الخيل الصغار، البرزون، وهو يكون أشد جريا كما قالوا. قيل للشعب لما تركت حديثه من فلان؟ قال رأيته يركض على بردون. البردون مالي مال إلا درهم أو بردون ذاك الأدهم، بس مالي مال إلا درهم أو بردون ذاك الأدهم. فعلى كل حال البردون من يعني خيول الصغيرة التي هي تكون يعني ما يكون من من الدواب الفارهة التي يكون أو يختاره الناس الكبار. باب في فضل العيادة على وضوء. فضل العيادة جاء في حديث صحيح كما ذكر في الترغيب والترهيب وغيره، حديث صحيح فضل العيادة مطلقا، من عاد أخاه المسلم كان في خراف الجنة. لكن هنا هذا الحديث ضعفوه بهذا السياق. قال حدثنا محمد بن عوف الطائي، محمد بن عوف الطائي الحمصي من الثقات، قال حدثنا ربيع بن روح بن خليد وهو أيضا الحمصي من الثقات، قال حدثنا محمد بن خالد، محمد بن خالد بن محمد الوهبي الحمصي. يعني هذه الرواية كلها كأنها إلى هنا ثلاثة، منهم أهل الحمص الرواية البلدي عن بلدي. قال حدثنا الفضل بن دلهم، هذا هو الذي ضعيف ولين وهو واسطي، لأجله ضعف هذا الإسناد. ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء وعاد أخاه المسلم محتسبا أوعد من الجنة من جهنم مسيرة 70 خريفا. قلت يا أبا حمزة، من هو أبو حمزة؟ أنس بن مالك. وما الخريف؟ قال العام. قال أبو داود والذي تفرد به البصريون منه العيادة هو متوضي. فمحمد بن فضل بن ذرهم الواسطي البصري، ثابت بن ملاني البصري، فقال تفردوا به الوضوء العيادة بالوضوء. لم يصح حديث في فضل العيادة بالوضوء، إنما وردت أحاديث كثيرة في فضل العيادة عامة كما ذكرت في روايات كثيرة. لا، الوضوء ليس بشرط، يعني لو صح هذا الحديث قلنا أنه بالوضوء يكون أفضل، لكنه لم يأتي ذكر الوضوء أو العيادة بالوضوء في أحاديث صحيحة. نعم. قال حدثنا محمد بن كثير، قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة، محمد بن كثير العبدي وهو يروي عن شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي عن الحكم، من يكون هذا؟ حكم بن عتيبة من الصفات المعروفين، عن عبد الله بن نافع وهو الكوفي أبو جعفر الهاشمي صدوق ثقة، يروي عن علي رضي الله عنه قال، هذا قول علي رضي الله عنه قال ما من رجل يعود مريضا ممسيا، يعني في المساء خاصة، ما من رجل يعود مريضا ممسيا إلا خرج معه 70 ألف ملك يستغفرون له حتى يصبح وكان له خريف في الجنة ومن أتاه مصبحا أي في وقت الصلاة خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي وكان له خريف في الجنة. الحديث له طرق وهو من الأحاديث الصحيحة، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى أنه قد كتب للمؤمنين بأعمال خفيفة أجورا كثيرة جدا. انظروا من أتاه مسلما وما أحق وما أحوج المسلم لدعوة عباد الله الذين لا يعصون الله ما أمرهم، فينبغي أنه يبادر في مثل هذه الحالة في الحقيقة. نعم، أنا وجدت مشايخ في المدينة، وراها المشايخ هؤلاء الشيخ محمد بن عبد الوهاب البنا، شيخنا محمد تقي الدين الهلالي كان يعني سبحان الله يوم الجمعة في بعض الأحيان يقول إذا لم يكن عنده، وأنا كنت أكتب له الرسائل وأشياء وحتى بخط يدي ما كنت أعرف على الآلة، وكانت عنده آلة فكنت أكتب له ويرسل إلى دعوة الحق وإلى الوعي الإسلامي وكان ينشر. فإذا فجأة كان يقول اليوم نروح نزور المستشفى يسلم على الإخوان، كيف حالكم يا إخوان؟ الله يشفيكم وكذا. الشيخ محمد بن عبد الوهاب البنا سبحان الله هذا كان منه كثير. الشيخ في جدة تعرفونه ولا ما تعرفونه؟ هذا رجل قد كتب الله له الخير الكثير، كان يخرج للدعوة، اشترى سيارة وكان يأخذنا يخرج للدعوة في القرى وفي المساجد وقتا ما كانوا يعرفون الناس الدعوة، قبل 40 سنة تقريبا أو قبل 35. نعم، وعلى كل حال هذا هو، ينبغي للإنسان أن يؤمن بما أخبره الله تبارك وتعالى عنده من الأجر الجزيل ويعمل ويتحرى به. أمل قليل لكنه أجره كثير. حتى يصبح وكان له خريف في الجنة، أي خريف بمعنى مخرف وخريف بمعنى بستان. ومن أتاه مصبحا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له سبحان الله حتى يمسي وكان له خريف في الجنة. نعم، فأي وقت يجد فرصة يزور إن شاء الله. لكن الناس الآن يعني قد يكون هناك عندهم بعض الانضباط، في الصباح لا يكون أحد في البيت، قد يكون أولاد ليسوا موجودين وهم في أشغالهم، لا يكون إلا نساء وغيره، فلا ينبغي أن يكون، لا بد أن يراعى قلوب الناس وحاجاتهم وأوقاتهم أيضا. هذا له حكم الرفع ويأتي مرفوعا أيضا في رواية أخرى كما يأتي الآن من طريق آخر. هنا عبد الله بن نافع في مثل هذه الحالة الإسناد صحيح عن علي قال وما حق وما استقام لعلي أن يفتات على الله وعلى رسوله، لا بد أن يكون سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الموقوف ليس له فيه مجال للرأي، مجال للرأي الثواب والعذاب وكذا، لكنها جاءت الرواية مرفوعة أيضا والمرفوع موقوف يقوي المرفوع. يأتي الرواية بعدها قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم أبو معاوية الضرير قال حدثنا الهامش سليمان بن مهران، وأبو معاوية رمي ببعض التدليس أو بالتدليس لكنه هنا صرح بالسماع من العامش عن الحكم وهو العتيب بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. انظروا حكم ابن عتيبة مدار الحديث عليه في كلتا الروايتين، رواية الموقوفة وكذلك الرواية المرفوعة. حكم يروي عن شيخين، عبد الله بن نافع يروي عن علي موقوفا، وعبد الرحمن بن أبي ليلى هو من الثقات التابعين الكبار عن علي رضي الله عنه نفسه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه ولم يذكر الخريف. قال أبو داود ورواه منصور عن الحكم. فإذا الرواة عن الحكم شعبة وكذلك العامش ومنصور المعتمر، ثلاثتهم يرهون عن الحكم، فبعضهم يزيد وبعضهم ينقص على حسب الحاجة، وزيادة الثقات مقبولة. فرواه منصور عن الحكم كما رواه شعبة، يعني فيه زيادة خريف الجنة. ايش هو مناسبة ايش؟ ما هو الباب؟ باب فضل الوضوء، باب فضل العيادة، دخل فيه في فضل العيادة على وضوء إذا كان فهناك الحديث ضعيف في هذا لكنه يكون على العموم. وثانيا أن على الوضوء هذه نسخة وليست في جميع النسخ، جاء في أكثر النسخ باب في فضل العيادة فذكر الحديث السابق ثم ذكر هذا الحديث وهو في فضيلة العيادة عيادة المريض. ثم قال نعم أي رواه كما رواه شعبة منصور أيضا يعني موقوفا على علي لكن ذكر فيه أيضا خريف، وقد فرغ منه أنه ما دام ليس فيه مجال للاجتهاد له حكم المرفوع عند الجميع من الأئمة رحمة الله عليه. ثم بعد ذلك قال وساق معنا حديث شعبة قال أبو داود أسند هذا عن علي أسند هذا عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه صحيح، وقد استوعبها الشيخ الألباني في كتابه الصحيح. نعم. ثم قال أيضا أحاديث أخرى جاءت بهذا المعنى كثير في كتاب، في الحقيقة لا ينبغي لطالب العلم المستعجل في أخذ أحاديث الصحيحة أن يغفل كتب الألباني صحيح الجامع الصغير وضيف الجامع الصغير كذلك الصحيحة وكذلك كتاب الجنائز ذكر فيه هذه الأحاديث كذلك صحيح الترغيب والترهيب. في الحقيقة من الكتب التي لا ينبغي لطالب العلم مهما بلغ من العلم أن يغفل من هذه الكتب، لا بد أن يكون نصب يده ونصب عينه ويستفيد منها، وينبغي ألا يعتمد على الحاسب العالي فإنهم يخلطون حديثا بحديث، ينبغي أن تكونوا على حذر بارك الله فيكم. نعم. لام يؤخذ مثل الفهارس يستفاد من الحاسب العالي لكن الكتاب الأصل ينبغي أن يرجع إليه الإنسان، لكن الناس الآن مصيبة جاءت من فتن الزمان أن الطلبة يكتبون الرسالة ولا يرون الكتاب، حتى صحيح البخاري وغيره تجد في موضع استعمل العالة قص ولص شيء غريب جدا، ونتعب في مناقشة هذه الرسائل الكثيرة فيكون حديث قد يكون سقط منه شيء وأثبته ثم حديثا غفلا عن الشكل ثم يأتي من كتاب آخر مشكولا، كل هذا أكبر دليل واضح جدا أنه من القص ولص. الله المستعان تجد فيه هذه الأخطاء، لكنه حتى في الإسناد أيضا محمد قد يكون مكتوب محمش، هذا وجدنا كثيرون مساكين يعني ينقلون ثم بعد ذلك يقول ما وجدت محمش هذا، إذا كان الطبراني إذا كان كذا الله المستعان. فينبغي على كل حال أن تقل هذه المصيبة خاصة في طلبة، ولذلك تجد أنه في خلال جاز لك أن تكمل الفصل الأول في السنة المنهجية وتسجل الرسالة، يسجلون الرسالة يبقى عليه في الفصل الثاني والإجازة، وبعده بفصل واحد جاز له أن يعني بعد مضي سنة من تسجيل جاز له أن يقدم الرسالة. كثير منهم يلعب بمثل هذه ويأتي بأي شيء، وهذه في الحقيقة قد يأتي أنه يرد وينبغي أن يصح وكذا. فالله المستعان على كل هل جاءت المناسبة على أنه تستفيد قطعا من الحاسب العالي، لكنه الرجوع إلى الكتب الأصلية يبقى على أهميته. الباب باب في العيادة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي عن منصور وهو ابن المعتمر عن الحكم عن أبي جعفر عبد الله بن نافع هو نفسه عبد الله بن نافع أبو جعفر الحاشمي الذي مضى بالحديث على رأس الصفا عبد الله قال وكان نافع غلام الحسن بن علي قال جاء أبو موسى إلى الحسن بن علي يعوده قال أبو داود وساق معنا حديث شعبة. انظروا يعني عبد الله بن نافع روى هذا الحديث عن علي مباشرة، كذلك كان نافع غلام الحسن غلام الحسن بن علي جاء أبو موسى إلى الحسن بن علي يعوده فذكر هذا الحديث أيضا. قال أبو داود ساق معنا حديث شعبة يعني عن علي موقوفا. قال أبو داود أسند هذا عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه صحيح، كأنه يقول قد صح موقوفا وقد صح مرفوعا. وفي مثل هذه الحالة تجدون الأئمة رحمة الله عليهم في شروح الحديث خاصة يقولون الموقوف يقوي المرفوع. ما وجه هذا القول؟ الموقوف يقوي المرفوع، الراوي نفسه إذا كان علي وهو قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا متيقن أنه صحيح، فيفتي ويذكر بدون نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك الفتاوى إذا كانت تدخل في الفتاوى فيفتي به، ولذلك يقال الموقوف يقوي المرفوع لأنه صار له طريقان. نعم هناك روايات كثيرة يقول وعن علي رضي الله عنه قال المنذري في الترغيب والترهيب، وعن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاد عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. وكذلك ذكر إذا عاد المسلم أخاه مشى في خرافة الجنة حتى يجلس، فإذا جلس غمرته الرحمة، يعني يجلس عنده فغمرته الرحمة. ففي الحقيقة الأحاديث صحيحة جاءت كذلك ما من مسلم يعود مسلما إلا يبعث الله إليه، هذا في ابن حبان وغيره، يبعث الله إليه 70,000 ملك يصلون عليه، هو بمعنى يصلون يستغفرون له، كلاهما ليس فيه خلاف، أي في أي ساعات النهار حتى يمسي وفي أي ساعات الليل حتى يصبح. ورواه الحاكم أيضا بنحوه. فجاءت الأحاديث الكثيرة. السؤال هنا هنا مشى، يعني ليس معناه في الدنيا، يعني كأنه يعطيه الله خريفا في الجنة يمشي مشى، تعرف أن في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تعبيرات كثيرة للمستقبل جاء بصيغة الماضي لوقوعه إن شاء الله في الآخرة. مشى متحقق ماضي كأنه متحقق، وهذا شيء كثير جدا، وليس في الجنة في الدنيا والله أعلم، إنما يكون أنه يأتي يوم القيامة وهو يمشي قطعا. ولذلك مثل اقتربت الساعة وانشق القمر إلى آخره، إلا أن الساعة ما جاءت لكنها متحققة. هذا المعنى. باب في العيادة مرارا. نعم أسئلة؟ لا. قال حدثنا باب في العيادة مرارا، قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة أنه قال حدثنا عبد الله بن نمير، وهذا أيضا مشهور، هو ابن هشام الكوفي، عن هشام بن عروة، عروة بن الزبير رضي الله عنه، عن أبيه عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت لما أصيب سعد بن معاذ يوم الخندق رماه رجل في الأكحل. الأكحل هذا عرق قالوا في وسط الذراع، هذا الذراع، نعم هو هذا، ما هو كذا، لا هذا الذراع أو هذا هذا الساعد وهذا الذراع، نعم هذا الكف وهذا الساعد. أمر الناس أن يضع أحدهم يمينه على شماله على الكف والذراع على الكف والرسط والصاعد، هذا الصاعد وهذا الذراع، نعم. فأكحل هو وسط الذراع كما قال في النهاية. فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب، هذا فيه إنزال الناس أيضا منزلتهم. وكان سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، سعد بن معاذ رئيس الخزرج وسعد بن عبادة رئيس أوس، وكلاهما كان فرس رهان في خدمة الدين والإيمان الحمد لله، واستقبال المهاجرين وحبهم فيه، يحبون من هاجر إليهم. فلما كان بهذه المنزلة فضرب النبي صلى الله عليه وسلم له في الخيمة حتى كان فيه، فكان يعوده من قريب صباح مساء أو في أكثر الأوقات، فكان يوما ما رأى الناس انفجر جرحه فرأى الناس يسيح الدم من خلال الحصير الذي قد احتجر له ومات صلى الله رضي الله عنه في هذا في المسجد وفي هذا المرض. نعم. فجاز أن يعود الإنسان عدة مرار، كذلك إذا كان رجلا كريما فينبغي أن يكون يعني أقرب ينقل إلى مكان أقرب ليعوده الناس الصالحون. نعم. باب في العيادة من الرمد. مهما كان إذا حصلت الكآبة هذا من قد يضطر إليه، لكنه لا يظهر هذا الشيء، لا يظهر ولا يصيح ولا يتشكى، لا شك أنه يتعوه. والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه حصل له هذا، فكان يأخذ الماء من الجفن، وكان صلى الله عليه وسلم يمرر يده على وجهه، هذا كله يحصل لكنه لا يظهر، كما كان يزيد صلى الله عليه وسلم إلا يقول اللهم إلى الرفيق الأعلى. فالإنسان يصبر، هذا هو لا يتشكى. لماذا مرضت والناس معافين وكذا؟ قد يكون شكوى، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله في داخل نفسي. إذا كان يشكو إلى الله أشكو بثي وحزني إلى الله، اللهم إني أسألك بأنك أنت الله، هذا كله الدعاء لا يكون فيه ضد الصبر. امرأة تسأل تقول رزقني الله أربعة أطفال كلهم دون الخامسة من عماري، وأنا اليوم حامل في ستة أسابيع الجنين 45 يوما، وأريد إسقاط الجنين لعدة أسباب أهمها الإرهاق، وأخشى ألا أودي حقهم في التربية. أضف إلى ذلك أني أشتغل وزوجتي يشتغل، فهل يجيز لي الشرع؟ يجب أن تتركي العمل ويكفي أن يشتغل زوجك إن شاء الله، ولا يجوز أن لا يفتي أحد ولا يتحمل.
لكن إذا خاف عن تهجم بعضهم على بعض وهنا المشكلة، فسر الذي نحن نقوله بالاسلام فيبرئ من اللفظ عن اللفظ. نعم. الضوابط هي هذه اذا خاف اما اذا كان بينهما. وقد سمعنا من بعض النساء انها قد تحب لزوجه ما يحبه. وكل جاءت الجديده كل سنه مثل ما قال الشيخ هذه كل سنه تظهر وترمي الى القديمه. والقديمه قد كبر اولاده فهي هي التي تربيه بكل سعاده على اسعد الناس في الدنيا وسلم من ضرر الضرات الاكلاب. فلا بد ان يكون هناك مصلحه اما اذا كان يخاف ان يكون مصاحب مشاكل فينبغي ان يبعد ويلا بين الفتاه والفواكه لا تدخل في هذا الباب. وصلى الله على خير
آپ کوئی سوال ہے؟ هذا كله يريد ان يتبكى هذا كله جاء في سنتنا بحكم خاص لو لم يكن ورد لكن هؤلاء لا يجوز موالاته لا يجوز زواجه وكذا لا يقاس عليه كل هؤلاء الا اذا كان طبيبا مثلا جاء ليخدمنا
السلام
آگے ہو اور مقتدی پیچھے ہو تو نماز تو ہو جائے
گی.
امام اپنے مقام پر ہو نا آگے ہو اور مقتدی پیچھے ہو ٹھیک ہے جی
یہی صحیح ہے.
ہاں ایسے ہی ہے. اور اگر کہیں رش کی وجہ سے یا کوئی اور وجہ سے مقتدی آگے ہو ہمارے امام پیچھے ہو,
صحیح نہیں ہے,
صحیح نہیں ہے. ہاں جی, اور ایک بڑا مسئلہ جناب, یہ وتروں کی تعداد کتنے ہونے چاہیے؟
دیکھیے ایک روایت میں آیا ہے کہ پیارے رسول قیام اللیل وتر ہی کے ساتھ رکھتے تھے, یعنی جو آٹھ رکعتیں پڑھتے تھے پورا مسلسل جو کر کے آخر میں آٹھ کے بعد بیٹھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, سلام نہیں پھیرتے تھے, پھر اٹھ کر کے ایک رکعت اور پڑھتے تھے, یہ پورا قیام اللیل یا وتر ہی ہو گیا.
بالکل.
اور دوسری شکل یہ ہے کہ آپ آٹھ رکعت ہر رکعت پر سلام دے رہے ہیں, ہر دو رکعت پر سلام دے رہے ہیں, اس کے بعد تین رکعت نماز پڑھیں, دو طریقے سے جائز ہے. لیکن حنفی مذہب میں جائز نہیں کہتے ہیں, کیونکہ ان کے امام نے یا علماء نے نہیں کہا. اس لیے ہے کہ آپ دو رکعت تین رکعت کی نیت کریں, دو رکعت پڑھ کر کے سلام پھیر دیں, تیسری کے لیے اٹھائیں, پھر تشہد کر کے سلام پھیر لیں, تیسری کے رکوع کے پہلے یا رکوع کے بعد قنوت پڑھیں. یہ ہے ایک طریقہ. پھر طریقہ ہے کہ تینوں ایک لائن سے پڑھتے جائیں, ایک دو تین, اس کے بعد آخر میں جو رکوع کے بعد ہے آپ قنوت کریں, یا رکوع کے پہلے پھر تشہد کریں پھر سلام کریں, یعنی ایک تشہد اور ایک کیا نام ہے
بالکل
دونوں جائز ہیں. دونوں جائز ہیں ان شاء اللہ, لیکن حنفی مذہب میں وہ کہتے ہیں کہ نہیں, پھیر کر کے تیسرے کے لیے ہوتا ہے یہ ان کے یہاں جائز نہیں ہے, وہ مغرب کی طرح جائز کرتے ہیں, حالانکہ مغرب کی طرح نماز پڑھنے سے منع آیا ہے, لیکن مذہب کا فرق پڑتا ہے. حنفی سے باقی تو مذہب نہیں لینا چاہیے, گناہ ہوگا.
بالکل جی,
ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ دار رسول کے ساتھ بے ادبی ہوگی, لیکن کہتے ہیں ہمارے مذہب میں نہیں, اس وجہ سے یہاں بھی فتویٰ دیتے ہیں کہ امام کے پیچھے نہ پڑھو. ایسا حنفی علماء لوگ کہتے ہیں ستائیس کے پیچھے جو ایسی نماز پڑھتے ہیں دو کے بعد پھر کے تیسرے کے لیے اٹھتے ہیں, کہتے ہیں نہیں جائز ہے ہمارے مذہب میں, نہیں پڑھتے ہیں لوگ, گناہگار ہوں گے یقیناً. ہم تو یقین رکھتے ہیں گناہگار ہوں گے.
بالکل جی, لیکن جو مسجد حرام میں حفلی کو فالو کرتے ہیں قرآن,
کوئی پتا نہیں ہے
یار,
یقیناً. یعنی یہاں تک کہ بادشاہ ہو یا بڑے بڑے وزرا کے ساتھ بیٹھے ہیں, سب کے یہاں کتاب سنت ہے.
بالکل
کوئی نہیں, حنفی مذہب میں اگر کوئی خلاف سنت ہے تو اس کی تردید کرتے پڑھاتے ہوئے بھی.
بالکل,
ان کے یہاں کتاب میں جو ایک ابتدائی کتاب ہے زیادہ مستقبل میں, اس میں لکھا ہے شریف شریف میں ہے کہ پیشاب پیمانے کے وقت آپ لوگوں نے کیا نام ہے کعبے کی طرف پیٹ کرو نہ پیش نہ چہرہ کرو,
سامنے
اور حنفی مذہب میں یہ بھی ہے کہ سورج اور چاند کی طرف بھی چہرہ یا پیٹ نہ کرو. تو اگر سورج اور چاند ادھر ہے اور پھر کعبہ ادھر ہے تو باقاعدہ تردید کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے حدیث کے خلاف. شیخ بنوزین وغیرہ سب اسی اس میں بنے ہیں کتاب اور سنت. اور عبدالعزیز نے جو بنیاد رکھی ہے کتاب اور سنت کی, کسی مذہب کی نہیں, جس مذہب کی کتاب اچھی سے اچھی اس کو پڑھاتے ہیں. شافعی مذہب کی کتاب تفسیر میں کثیر ہے اور عقیدہ تحابیہ اور اس کی شرح دیکھیے یہاں باقاعدہ مقرر ہے, اس میں جامعات وغیرہ میں. ان کے یہاں کوئی مذہب نہیں ہے, رہ گئی بات کوئی مذہب ہے وہ پڑھتے ہیں مذہب کی کتابیں پڑھتے ہیں زیادہ سے زیادہ, اور حنفی مذہب وہی لوگ پڑھتے ہیں جو متصف ہیں پی ایچ ڈی وغیرہ لکھ رہے ہیں, لیکن اس میں جو چیز سنت کے خلاف ہے باقاعدہ اسے چھوڑ دیتے ہیں. حنفی مذہب میں پورے طور پر اس کے خلاف ہے, وہ تو حدیث صحیح ہو لیکن نہیں لیتے ہیں.
امام صاحب کو لیتے ہیں, امام صاحب کو لیتے ہیں بھائی جناب. یہ جو رفع الیدین پر اختلاف ہے, حنفی مذہب والے رفع الیدین نہیں کرتے, اور باقی امام مالک صاحب اور امام شافعی صاحب اور ان کو جو پیروکار ہیں باقی
حدیث میں یہی ہے. بخاری شریف,
بخاری شریف بالکل
صحیح سے صحیح روایت تو یہ ہے, لیکن اب جو جس کی مرضی جیسا چاہے کرے, لڑائی کرنے سے کیا فائدہ. نہیں نہیں کرتے ہیں چاہے نہیں کرتے, وہ بھی غلط ہے, وہ بھی غلط ہے, وہ بھی غلط ہے. وہ امام مالک کے خلاف, امام مالک نے خود دونوں قسم کے حدیث میں نقل کی ہے.
بالکل جی,
باقاعدہ اس کو پڑھاتے تھے. بس عجیب ہے مذہب کا معاملہ, مذہب کا معاملہ عجیب ہے.
حضرت امام مالک کا تو یہ قول ہے کہ رفع اليدين هر جبنة كتسفلي هنا جي جسا قيام كي بعد ركوع تو ركوع زي بلي رفع اليدين سجدة ما جاي قيام كي بعد تو بير رفع اليدين ركوع سجدة سے پہلے ان کا
یہ بھی حدیث میں آیا ہے حدیث میں آیا ہے اس میں سے بعض مرتبہ پیارا رسول نے ایسا کیا اگر کوئی کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں سجدے سے بیٹھے آپ سجدے میں اٹھے اللہ اکبر سجدے میں جا رہے ہیں پھر بھی رفع یدین یہ جائز ہے بعض حدیث میں کبھی کبھی پیارا رسول نے پڑھا دخلت محرمة في عمرة
دخلت محرمة أصلا ولكنها بقيت لها وقتا ثم أرادت أن تأتي بعمرة وخرجت إلى الهند إلى منزل سيدة عائشة ثم أتت بعمرة ثم حجت ماذا عليها؟
عليها هدي
حج
لأنها جمعت بين الحج والعمرة
نعم حج واحد
عليها هدي نعم
حج واحد يجوز لها أن تصوم عنه
إذا لم تستطع إذا لم تستطع الهدي ما عندها مال ولا عندها بابنها مال ابن لها كان متوسع هو واذا لم يكن تصوم ان شاء الله
وعليكم السلام